الأوروبية الثلاث ترغب في لعب دور بناء، فعليها أن تتصرف بمسؤولية تتخلى عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 10 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون إثر قصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع. وفي خان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسيا وأخلاقيا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأكد المكتب أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمشاهدة أكثر من 2 مليون إنسان يذبحون ويجوعون دون تفعيل آلية محاسبة واحدة، محملا إياه مسؤولية استمرار الجريمة بغزة. وفي نفس السياق شدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان على أن الموقف الأوروبي يغذي الإبادة الجماعية في غزة ويكرس احتلال الأرض الفلسطينية. أكد الناطق باسم كتاب القسام أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه العدوانية. وقال أبو عبيدة أن 4 أشهر مضت على استئناف الاحتلال عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة أوقعت خلال هذه الفترة مئات الجنود بين قتيل وجريح وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات. وأضاف أن قيادة الكتائب اتخذت حاليا استراتيجية تنفيذ عمليات نوعية لقتل جنود الاحتلال أو محاولة أسرهم. قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت في بلدة رابا شرق مدينة جنين بالضفة الغربية عقب صلاة الجمعة على قمة جبل السالمة الذي سيطر عليه الاحتلال وصادره المستوطنون. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
سنصعد هذا الجبل، جبل السالمة في بلدة رابا شرقية جنين الذي صادره الاحتلال وسيطر عليه المستوطنون. صعده أهالي البلدة تحديا لقرار الاحتلال بمصادرته والأراضي المحيطة به والتي تقدر مساحتها بأكثر من 2400 دنم.
صادرت أكثر من 2400 دنم ليقام جدار، هنا جدار إسمنتي عالي لفصل الأغوار الشمالية نهائيا عن محافظة جنين، وبالتالي هو تمهيد حقيقي لفرض السيطرة والفرض قضية الضم الحقيقي للأغوار. وما حدث بالأمس في الأغوار هو خير دليل على إرهاب هؤلاء المستعمرين وإرهاب جيش هذا الاحتلال الذي وثق وهو أيضا يقوم بطرد المواطنين وتحميلهم وتهجيرهم بشكل قسري عن هذه المناطق.
الله أكبر.
أقيمت الصلاة إذن ورفعت الأعلام فوق قمة الجبل الذي يفصل بلدة رابا عن منطقة الأغوار الشمالية والذي بني فيه جدار إسمنتي لفصل البلدة عن محيطها.
سنستمر في فعالياتنا ليس فقط في منطقة رابا وإنما لإعادة بريق المقاومة الشعبية الذي كان منذ ما قبل 7 أكتوبر حتى يشعر الاحتلال الإسرائيلي أن محاولات استغلال الظرف القائم في حرب الإبادة في قطاع غزة ويوازيها حرب إبادة أخرى في محافظات شمال الضفة الغربية لن تمر مرور الكرام، وأن عصابات الاستعمار التي أوكلت لها مهمة السيطرة على الأراضي سيتم وقفها بالمد الشعب الفلسطيني.
وكل الاحتلالات هزمت، واثقون أن هذا الاحتلال مصيره ككل الاحتلالات السابقة. نحن مزيدا من الصبر، مزيدا من الصمود، مزيدا من الثبات، بالتالي صبرنا ووحدتنا وثباتنا نستطيع إفشال كل المخططات المشبوهة ونستطيع إفشال مخططات الاحتلال من أجل الاستيلاء على هذه الأرض الفلسطينية.
تهديد مباشر وأمام عدسات الصحافة بإطلاق الرصاص المباشر على المواطنين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية مدعوم من المستويين السياسي والعسكري. لن يسقط الجبل، عبارة يتحدى فيها أهالي بلدة رابا جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية كل يوم. ولكن الشاهد الوحيد بأن هذا الجبل لن يسقط هو أن الشعب الفلسطيني ظل طوال 8 عقود ثابتا فوق هذه الأرض.
قالت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبية سوريا أن قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجة عن القانون. وذكرت المصادر أن مقاتلي العشائر انسحبوا من المواقع التي تقدموا إليها داخل المدينة فجر اليوم وتمركزوا في محيطها بانتظار التعزيزات العشائرية التي من المقرر أن تأتي تباعا من مناطق مختلفة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق تتضمن عمليات إعدام تنفذها قوات الأمن وعناصر مسلحة في السويداء. اعترفت وسائل إعلام عبرية بانتحار 18 جنديا صهيونيا منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. وفي سياق موازن كشفت منظمة إيران للصحة العقلية في الكيان الإسرائيلي عن خضوع أكثر من 6000 جندي للعلاج من حالات الضائقة النفسية والقلق أو الصدمة في وقت يتبع جيش الاحتلال سياسة التكتم على خسائره البشرية. قتل مستوطنون متطرفون أكثر من 100 رأس من الأغنام بعد سرقة مجموعة كبيرة من الرؤوس في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وبالتحديد في منطقة الشق القريبة من قرية المالح. وأوردت مصادر محلية أن المستوطنين استخدموا السكاكين والرصاص الحي في قتل الأغنام بتصعيد خطير يستهدف المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. وشهدت قرية المالح أجواء شديدة التوتر بعد هجوم المستوطنين المسلحين على خيام السكان، حيث اعتدوا عليهم وسرقوا مواشيهم وقاموا بذبح وقتل عدد كبير منها. ختام النشرة العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. القسام تقول إن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال. وتحذير غير مسبوق من انتشار الجوع في غزة وارتفاع وفيات الأطفال. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الغر الميامين الهداة المعصومين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير وأسعد أوقاتكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا معكم. وسياحة أخرى في آفاق كلمة الله جل وعلا، نستلهم منها معاني التوحيد ودلائل الحق، ونسترشد بها طريق الخير والسعادة والفلاح. أيها الكرام، إن من أخلاق الله تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يحذر العباد من المهالك والمزالق، يريد بهم خيرهم ونجاتهم، وقد توالت الآيات وكذا الأحاديث القدسية الشريفة منبهة من المخاطر الموقعة بالإنسان في جهنم والآخذة بنواصيه إلى العذاب المقيم. لقد أرشد الباري تعالى الناس إلى الحق حينما حذرهم من كل باطل، وبشرهم بالنجاة حينما نبههم من كل مهلكة وتهلكة، وأنعم عليهم بالسعادة حينما بين لهم أسباب الشقاء الأبدي. فله الحمد وله الشكر من رب رحمن بخلقه ورحيم بالمؤمنين. فلنذهب إلى صحيفة الحديث القدسي نقرأ شيئا مما ورد في ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص لطاعتي وابتغاء وجهي إلا توليت تقويمه وسياسته، ومن اشتغل بغيري فهو من المستهزئين بنفسه، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. نعم أيها المؤمنون، فأصل العمل العلم والنية، فمن عمل على جهل تخبط في المضلات، ومن نوى لغير وجه الله تعالى خاب وخسر. ففي الحديث النبوي الشريف: إن المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر، يا غادر، يا مرائي، ظل عملك وبطل أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، فهو للذي أشرك. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به. وفي حديث شريف آخر: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به، فيطؤون الحجب كلها حتى يقوم بين يدي الله فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء، فيقول الله تعالى: أنتم حفظة عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل عليه لعنتي. وبهذه التنبيهات الإلهية يصح العبد، فيرى ضلال نيته إن كانت متوجهة إلى الناس دون رب الناس، وإلى الخلق دون خالق الخلق. فإذا صحى قلبه وفاق من غفلته وقام بتصحيح نيته، حينها ينال عزه ويرقى إلى مراتب الرحمة والرضوان. وإنما الرياء، فضلا عن أنه شرك خفي، هو ظلم للنفس، حيث تكلف بالعبادات الشاقة أحيانا ثم يؤول ما نهضت به إلى سخط الله والذهاب إلى جهنم، وهنالك ظلم للناس. كذلك حذر الله تعالى منه في جملة أحاديثه القدسية الشريفة، أي ظلم الناس، كان منها ما جاء في هذه الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوحى الله إلي: يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك أن لا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك المظلمة، وأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع الأنبياء والصديقين والشهداء في الجنة. نعم، صورتان متغايرتان ترسمهما ريشة الحديث الإلهي. صورة امرئ يدخل المسجد ويقوم للصلاة ولعنات الله تتوالى هابطة عليه، رغم أنه في بيت من بيوت الله تعالى، وأنه في عبادة تؤدى لله. نعم، وصورة أخرى لعبد اتقى ربه جل وعلا فسارع إلى أخيه يرد عليه ظلامته ويستوهبه الذنب ويعتذر إليه ويتوب إلى الله نصوحا، فيهبط الله عز شأنه عليه كرامته حتى يكون سمعه وبصره، بل ويكون من أوليائه وأصفيائه في الإيمان والطاعة والأخلاق الكريمة، بل ويكون جارا لله مع النبيين والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. ما أعظمها من نعمة، وما أجلها من كرامة ذلك، أن الله تعالى هو العادل المطلق، ولا يحب إلا العدل، وهو الحاكم على خلقه وعباده، ولا يرضى منهم الظلم، بل يمقته ويعاقب عليه. نستجير بالله تعالى من كل زلل ومن كل خطل ومن سوء العمل، ونستهديه سبيله الأقوم وصراطه الأعظم، إنه سميع مجيب. شارف الوقت على الختام مستمعين الكرام في لقاء اليوم، شكرا لحسن متابعتكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران. الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وابتداء من هذه الحلقة نستطلع آراء ومواقف وأقوال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة.
السلام على حامل راية الشهادة، السلام على المظلوم مدى التاريخ، السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على شهداء عاشوراء الذين ضحوا في سبيل المبدأ والعقيدة والدين. قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في حديث له أمام جمع من علماء الدين في طهران حول واقعة الطف في كربلاء ومصيبة أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: إن الذي صان الإسلام وأبقاه حيا حتى وصل إلينا هو الإمام الحسين عليه السلام، الذي ضحى بما يملك وقدم الغالي والنفيس، فضحى بالشباب والأصحاب من أهله وأنصاره في سبيل الله عز وجل، ونهض من أجل رفعة الإسلام ومعارضة الظلم. لقد ثار الحسين عليه السلام بوجه تلك الإمبراطورية التي كانت أقوى الإمبراطوريات القائمة آنذاك، ومعه عدد قليل من الأنصار، فانتصر وكان هو الغالب. أما المقتفون لآثاره والمقيمون لمجالس العزاء التي أمرنا بها الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأئمة الهدى، فيعملون بما كان يقوله الإمام ويروم تحقيقه، ألا وهو مكافحة الظلم والظالمين. إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اعتقاد جذوة الثورة وتأجيجها، وما ورد في الروايات إن من بكى أو تباكى أو تظاهر بالحزن فأجره الجنة، إنما يفسر بكون هذا الشخص يساهم في صيانة نهضة الإمام الحسين عليه السلام. أعزائنا المستمعين، وفي إشارة للأوضاع السابقة في البلاد في عهد الشاه بالنسبة للمآتم الحسينية، تابع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع جمع من علماء طهران قائلا: لقد حفظت هذه المآتم شعبنا وصانته، ولما كانت هذه المراثي تقال بحق الحسين المظلوم، وما دام يجري من خلالها فضح الظالم وممارساته، لذلك فقد ضيقوا الخناق في عهد الطاغية رضا خان على إقامة هذه المجالس والمواكب الحسينية في إيران، وصدوا ومنعوا العلماء من ارتقاء المنبر وممارسة الخطابة والتبليغ. وفي عهد ابنه محمد رضا مارسوا الدور ذاته، ولكن بأسلوب آخر يختلف عن أسلوب الإكراه، لإخراج العلماء والخطباء وإقصائهم عن الساحة. أن البكاء على الحسين عليه السلام يعني إحياء لنهضته، وإحياء لإمكانية نهوض قلة قليلة بوجه إمبراطورية كبرى. فهذه القضية تعتبر منهجا حيا لكل زمان ومكان، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، مثل ما ثار الحسين بعدد قليل وضحى في سبيل الإسلام بكل شيء، واقفا بوجه إمبراطورية كبرى ليقول لها لا. فهذا البكاء هو صرخة بوجه الظالم، وهذه المواكب التي تجيش للعزاء إنما تواجه الظلم وتتحدى الظالمين، وهو ما ينبغي المحافظة عليه، وينبغي أن تصان شعائرنا الدينية وهي في نفس الوقت شعائر سياسية يجب التمسك بها. أيها الأخوة والأخوات، في مجال آخر تحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء، فقال: عندما نهض الحسين واستشهد مظلوما قالوا عنه إنه خارجي، لكن نور الله ساطع في كل مكان، فما هو واجبنا ونحن على أعتاب عاشوراء؟ لقد حدد وبين لنا هذا الواجب سيد الشهداء عليه السلام وأنصاره وأهل بيته ألا نخاف مواجهة حكومة الجور، فقد وقف زينب سلام الله عليها في وجه يزيد في مجلسه وصرخت به وأشبعته تحقيرا، وهكذا فعل الإمام السجاد، فبين أن الإمام الحسين ليس من الخوارج كما أشاعوا، لكن كلما عظم هدف الإنسان وسمت غايته كان عليه أن يتحمل المشاق أكثر بنفس النسبة. لقد هيأ سيد المظلومين الإمام الحسين عليه السلام للجماهير قيما كبرى، فالإسلام جعل من المساجد خنادق ووسائل، لأن هذه المساجد والتجمعات وصلوات الجمعة والجماعة هيئت جميع ما يراد لتحقيق ما فيه مصلحة الإسلام وأسباب تقدم نهضتنا الإسلامية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Oh. تسود أوجها من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
حسينية كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد هو حي ميتاً ويا رب حي مات من قبل أن يموت ويلحد يا شهيدا إلى السماوات موفد ماثل أنت في الأداهير سرمد ليس يردى من في الدجنة أوقد ضاحيات الشموس والأفق أربت ورأى شرعة النبي محمد سامها الخسف عابث يتمرد ورأى المجد ماضيا ليس يغبد والمنايا عزا إذا الضيم أرد سورة النفس برهة ثم تنفد ومن الروح عنفوان مجدد حلم الواهمين أن يتبدد شمل هذا البناء من مجدي أحمد ذاك هيهات أن يرى أمس في الغد ألف ليل يضوء شمع يبدد وطريق الشهيد للحر موعد رغم دعوى مجانف يتعند إن ورد الشهيد ليس بمصرد سائغ شربه وعذب مشهد يا ابن بنت الرسول يا خير مقصد إن تمادى ليل الخنا وتلبد لست كفءاً بأن أقول وأقصد أنت فوق القصيد شأوا وأبعد يا دما سح والسماوات تشهد تغتلي كربلا منه وتحرد ونساء تسبى وغصن يؤود، هو من دوح حيدر قد تنبض. أبيات للشاعر علي محمد الحائري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. الإسلام أيها الإخوة الكرام حفظكم الله ورعاكم وأكرمكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالإسلام يريد أن يهذب سلوكنا وأخلاقنا في كل مفردة من مفردات حياتنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في يقظتنا، في جلوسنا، في اجتماعنا، في قيامنا، في قعودنا، في مشينا، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يجعلنا مهذبين. لهذا من جملة الأمور اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة الماشي، وأن الماشي ينبغي أن يكون طبيعيا، يعني بالمقدار الطبيعي. لا الإنسان يمشي مسرعا يركض، لأنه المشي السريع يذهب ببهاء الإنسان. إلا إذا إنسان كان عنده حاجة مثلا مستعجل عليه، هذا بحث آخر. يعني مثلا الباص يريد يحرك يفوته هو يمشي على كيفه، وما راح يستنى، ما راح يتاني. لا، يعني في الأمور الطبيعية أن لا يمشي مسرعا مستعجلا، لأنه يذهب ببهاء الإنسان كما ورد في الرواية. اثنين، أن لا يمشي أيضا متخضعا متذللا كأنه مريض، يعني إنسان صاحي لكنه يمشي كأنه مريض استوى مطلع من المستشفى، ما لها داعي هذا. امشي على السجية اللي الله خلقك بها بحالة طبيعية. كذلك أن لا يمشي مختالا ومتبخترا. شايفين بعض الناس يتبختر كما يتبختر الطاووس في مشيته، هذه المشية أيضا يبغضها الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن أبا دجان الأنصاري رحمة الله عليه، أحد الصحابة الكرام، اعتم يوم أحد بعمامة وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه، هكذا شمرها على كتفيه، وجعل يتبختر في مشيته. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله. نعم، إلا في حال القتال خل واحد يتبختر بين الصفين، لأنه هذه تعطي معنويات للمؤمنين في طرف، في الطرف الآخر ضعف معنويات الجيش الآخر، ففي القتال لا بأس بذلك. وفعلا هو أبو دجانة أعطاها حقها، الرجل دافع عن رسول الله واستمات
في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد. المهم ففي القتال نعم، لأن لها آثار إيجابية معنوية ونفسية على كل المعسكرين، لكن في الحال العادي الله عز وجل يبغض المختال في مشية المتبختر في مشيته، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لعنته الأرض التي يمشي عليها ومن تحتها ومن فوقها. فإذا علينا أن نكون طبيعيين في مشينا، لا نستعجل ونركض ولا نمشي بتماوت ولا نمشي بخيلاء، وإنما نمشي بصورة طبيعية كما خلقنا الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يلهمنا التخلق بأخلاق رسول الله والانتفاع بوصاياه، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
انسكبت في الصلب الأطهر.